مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. نحن نستكمل الحلقة الماضية وما دار في الحلقة الماضية حول العنوان الذي كان فيها، وهو فن بر الوالدين. ومعنا دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. مرحبا بك أستاذ فهد، وحياك الله معنا في هذه الحلقة، وأنت أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود.
حياك الله وحيا المستمعين الكرام.
أعتقد فن بر الوالدين كنا متوقفين في الحلقة الماضية حول الذوق العام، وتطرقت إليه في نهاية الحلقة، وقلنا بأن هذه الحلقة ستتطرق إلى الجوانب العملية في البداية، وهناك عدة نقاط حول هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ليتك قبل الحلقة ما أخبرتني بقصة تلك المتصلة التي أثارت شجون المستمعين في كل مكان عندما اتصلت تشتكي عقوق ابنها. هذه الصورة لا أقول أنها تتكرر، بحمد الله في مجتمعاتنا الخليجية قد تتذكر المداخلات التي كانت في
الحلقة الماضية.
الحلقة الماضية أشار الشيخ عبد الرحمن العقيل باعتباره عاش في الغرب كثيرا، وهو من عام وقف الرسالة، إلى أن شيئا مما يميز مجتمعاتنا هذا البر. لكن عندما تخرج صورة من صور العقوق فإنك تصاب فعلا بقشعريرة، بشعور لا تدري ما هو. هل يمكن أن يكون هذا موجودا في مجتمع يستمع صباح مساء هذه النصوص الشرعية والجوانب العملية، حتى من يسمون بعلية القوم؟ يعني احنا عندنا نماذج للبر حتى على المستوى السياسي، على المستوى العالي بحمد الله. ألقي نظرة هكذا على حكام الخليج ستجد أن صور البر بالنسبة للآباء لأبنائهم أو العكس صورة عالية،
نعم،
متجذرة في المجتمع. هذه الصور أصبحت جزءا من نسيج المجتمع الخليجي، وهو بلا شك جزء من المجتمع الإسلامي، وهي موجودة في كل مكان بحمد الله. يعني حتى في المجتمعات الأخرى أسمع من صور البر الشيء العجيب. ولذلك أنا أدعو الإخوة قبل ما أدخل في هذه النقطة أن يراجعوا بعض الصحف السعودية في موسم الحج. بعض الصحف السعودية تخصص صفحات لأروع اللقطات في الحج. العام الماضي مثلا وقبل العام، صور كثيرة، واحدة منها باكستاني حج بوالدته يحملها طيلة الحج، والصور موجودة. ادخلوا أي موقع للصحف السعودية، بالذات عكاظ والمدينة والوطن، وأحيانا جريدة الحياة تنقل هذه الصور، اسمها مشاعر الحج. خصص فيها 5 إلى 6 أيام في أيام الحج فقط تلتقط مثل هذه الجوانب وتلتقي بهم. أحدهم والده شبه مقعد، حج بوالده كاملا. وما هي جديدة هذه؟ الذي سأل ابن عمر رضي الله عنه قال له: حملت أمي وطفت بها وأكملت بها مناسك الحج، أو قد وفيت شيئا من حقها؟ فأطرق ابن عمر ثم رفع رأسه وقال: ولا أنه من أناتها يوم وضعك. كل اللي سويته ما يساوي أنه من أناتها يوم وضعتك. قال الله تعالى: وضعته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عام، حملته أمه وهنا على وهن. فالحمل وهن وتعب، والفصال في عامين، كل هذا مشقة. حملته أمه وهنا على وهن. احنا قلنا الجوانب العملية تشمل المنطوق، وتشمل ما نسميه بحركات الجسم، وتشمل العمل. كلها جزء من الذوق. الذوق حواس، الحواس الخمس المعروفة لا بد أن تؤسس للعمل الذوقي في حياة والديك باللفظ وبالفعل وأيضا بالمشاعر.
نعم.
اللي هو الوجه والابتسامة. قم بعملية إحصال الجوانب الذوقية التي من الممكن أن تمر بك، سواء كان الكلام معهما، تلبية النداء، الاستئذان، رفع البصر، حدة البصر، كل هذا من الخطأ مثلا، الجلسة، ألفاظ الرد، صوت الخطاب كيف يكون، المشي أمامهما، الذوق في أخذ الرأي في السفر والعودة. أخذ الرأي يا أخي في أشياء تخصك أيضا، وش رأيك يا أبي أنا عندي سأبني البيت وكيف توجهني، وش رأيك أين أضع كذا، سأشتري السيارة، حتى لو لم يكن له رأي في هذا الجانب.
نعم.
يعني بعض الأباء يقول تشوف يكفي أنك استأذنته. أيضا عدم المناكفة مثل ما قلنا، المداعبة، اختيار الألفاظ الجميلة الجيدة، كل هذا من الذوق العام الذي ينبغي أن تؤسس له لتدخل إلى الجوانب العملية في برك بوالديك.
جميل. غرس البر في نفوس الأبناء، كيف بالإمكان نقوم بذلك؟
هذا صحيح، يمكن إذا تذكر نحن أشرنا إلى جزء من في حديثنا مع الشيخ تركي الغامدي، وكان نعم. ملحظ جميل. والحقيقة غرس البر في نفوس الأطفال، البر سلوك يا أستاذ محمد والإخوة المستمعين، مثل أي سلوك.
نعم.
ينقش ويغرس في نفس الطفل. وفي الحلقات الماضية كان حديثنا عن تغيير سلوك الطفل، وأشرنا إلى أن هذا السلوك تشكل، كيف يمكن لهذا التشكل أن يوجد في حياة الطفل، جزء من التشكل، جزء من تغيير السلوك ما يتعلق بالبر، كيف أبني البر في حياتهما.
ممتاز.
طيب، الصبي أمانة عند والديه بلا شك، يتعلم ما يعلمانه ويربيانه عليه. خليني أدخل أنا وأنت في بيت.
ممتاز.
بيت فيه أب وأم وأبناء. طيب، أظن الحلقة الماضية نسيت من الشيخ عبد الرحمن الشيخ الخضيري أو غيره الذي قال أنه وجد أبناء يعاملون أجدادهم معاملة سيئة، والسبب أن آباءهم وأمهاتهم لم يربوهم كيف يعاملوا الأجداد.
نعم.
طيب، خليني أدخل هذا البيت. البيت به أبناء وأب إذا وأجداد. إذا وجدك أبناؤك بارا بوالديك، تخيل أنت معك ابنك وبنتك الصغيرة، وذهبت إلى والدك ووالدتك وخفضت لهما جناح الذل من الرحمة، ورأى أبنائك كل يوم صور البر التي تقدمها على كل شيء، على كل شيء، ما الذي سينطبع في نفوسهم؟ بلا شك البر.
صحيح.
بابا نبغى نروح المكان الفلاني. لا، الآن وقت أبوي وأمي، المغرب مثلا مخصص لهما. أشعر الأبناء أنك تخصص جزء من وقتك لأبيك وأمك، جزء من حياتهم، خلاص ما يمكن المساس به. كما أنهم يعلمان أن فيه وقت دوام لوالدهم وأكل وشرب ونوم لا يمس، فيه وقت مثلا للأب والأم لا يمس، فتربيا على هذا، يرونك وأنت تدخل كل لحظة على أبيك وأمك وتقبل رأسهم ويديهما، يرونك وأنت تتلفظ أجمل الألفاظ لأبيك وأمك، ما يمكن أبدا وهم يرون هذه الصورة الماثلة أمامهما إلا وينغرس في نفوسهما أعظم صور البر. أيضا لا يحقر أحد الوالدين من شأن الآخر أمام الطفل، ليس الأجداد، الأب والأم.
نعم.
بعض الناس يستخدم أسلوب التهكم بالأم أو الأم بالأب أمام أبنائها، ينشأ الطفل على النظر الناقص لأبيه أو لأمه. أحيانا ربما يستخدم هذا من على سبيل المزاح، لكنه في الغالب خطأ. وهم يأكلون مثلا، اترك أبوك منك، أبوك أصلا ما يعرف، أبوك ما يفهم، أنا أصلا غلطانة اللي وافقت عليه، من باب الدعابة. فينشأ هذا الطفل على النظر إلى أبيه باستهجان، لأن أمه تستهجنه.
نعم.
أمامه، أو العكس، أصلا أمك ما تعرف شيء ولا تفهم ولا تطبخ، لا يا بابا، إلا فيقعد يشحن الطفل في نظرة دونية إلى أمه. لا يحقر أحد الوالدين من شأن الآخر أمام الطفل. الأدهى من هذا، بعضهم يقول للابن قل لأمك كذا، يعلمه يدربه، يلا يلا حبيبي قلها كذا، قلها كذا، إيش هذا؟ أو هي تقول قل أبوك كذا، قل كلمات سيئة.
نعم. يعني
هذا تدريب على بر ولا تدريب على إساءة؟ أنت الآن غرست في نفوسهم، في نفوس الأبناء والبنات، صور الإساءة. أيضا تعويد الأبناء بذكر الوالدين بخطابات الاحترام، مثل أن يقول سم، ناديت أحمد ولا محمد ولا من أبنائك، ها، مثل بعض أطفالنا. المفترض إذا كان المنادي هو الأب أن تتدخل الأم مباشرة لتقول له لا يا حبيبي قل سم، قل بابا سم.
نعم.
إذا كان المخاطب هي الأم يتدخل الأب مباشرة، لا يا حبيبي ما يصلح يا حبيبي قل ماما سمي أبشري. فهذا جزء من تعويدهم على الخطاب، هذا غرس قيمة اللفظ اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن الذوق العام. أيضا تعويدهم أن لا يحد النظر حال الغضب، يعني بعض الأبناء إذا غضب قاعد يناظر لأبوه وأمه بغضب وهو طفل صغير، لا تمر عليك هذه الحالة هكذا، لا تدعها. صحيح الطفل ما يشعر في حال غضبه أو ما يفهم، لكن لا تدعه. أيضا ينبغي أن تعالج هذا الموقف مباشرة، وتحدثنا عن معالجته في تغيير السلوك في حلقات مضت، لكن لابد من التركيز على هالجانب. تصرف خاطئ، لازم يعرف الابن أن تصرف النظر بحدة وغضب إلى والده خاطئ، لابد أن يعود كيف ينظر إلى والديه حتى لو غضب.
نعم.
وأن يعاقب بالعقاب الغير المؤذي اللي تكلمنا عنه في حلقات التحفيز.
جميل. تسمح لي دكتور نشرك الآن معنا الأستاذ سليمان صقير، وهو أيضا مؤلف كتاب 150 طريقة ليصل برك بأمك. أستاذ سليمان السلام عليكم وتحياتي لك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومرحبا بك أستاذ سليمان.
حياتي لك وللدكتور فهد.
الله يحفظك
يا أستاذ سليمان. أود حقيقة أن أتطرق إلى هذا الكتاب 150 طريقة ليصل برك بأمك، ممكن تمر بشكل سريع على بعض هذه الطرق التي ذكرتها في الكتاب؟
بسم الله. بادئ ذي بدء أود أن أذكر ما ذكرته في مقدمة الكتيب، إلى أنه بحمد الله سبحانه وتعالى أن الأبناء لديهم قاعدة عريضة متينة من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك يحفظون الكثير من القصص والأمثال والمواعظ التي تتكلم عن بر الوالدين بشكل عام وعن الأم بشكل خاص.
نعم.
لكن هذه القاعدة الكبيرة الواسعة النظرية تحتاج إلى عمل على أرض الواقع وتفعيل. وبرأيي إلى أنها المفروض تقام بمثل هذه الأشياء مراكز تدريب، كما نحن نهتم دائما بمراكز تدريب تطوير الذات، وكذلك مراكز تطوير الخاصة بالنجاح والصعود إلى القمة وغير من فن الاجتماع، لابد أن يكون هناك مراكز تطوير للطاعات، ومن أفضل هذه الطاعات بر الوالدين. كذلك أتمنى أنه يكون هناك تغيير لموجة الخطاب التي دائما تتخذ في الجانب السلبي من البر، حيث دائما يذكر الترهيب ويغفل عن الترغيب، أو أنه يذكر مثلا الجانب السوادي وينسى الصفحة البيضاء من البر. وحتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، أذكر بعض ما ذكرته في الكتيب لعل سبحانه وتعالى أن يكون بذرة في قلوبنا وقلوب أبنائنا لما هو أجمل، وهي طبعا شمعة لكن تفتح مجال واسع وعفت ذهني لكل بإذن الله من يمر عليها. من أجمل ما نقدم للأمهات أن نتقرب بالحب والعطف واللطف والمساعدة لمن تحب، وأعز من تحب الأم بالغالب أو دائما هو الزوج والأبناء.
نعم.
فعندما ترانا أو ترى أبنائها متكاتفين متعاونين متعاضدين، وتراكم كذلك موقرين ومحترمين للأب، فهي تعيش في سعادة، وهذا من سبل برها العظيمة. كذلك من الأشياء المهمة جدا أن نعلم الأبناء مكانة الأم، ونعلم الأخوان مكانة الأم، نعلمهم فعلا وقولا. بالفعل هو أن نكون قدوة حسنة لهم، نقبل رأسها يدها قدمها، أن لا نغضب عندها، أن نتمم طلباتها. كذلك أما بالناحية العلم، أن ما يوجد في صدورهم من علم نقوم بتفسيره بتبيينه بتوضيحه، نقوم مثلا بشرحه عن طريق المحاضرات والمرئيات الموجودة في كل مكان. الشيء المهم برضه الذي دائما تواجه منه الأمهات هو تلبية بعض طلباتها. الأم لها طلبات كثيرة، وبحكم أما إن كبر سنها ولا عجزها ولا عدم قدرتها للوصول لطلباتها، فدائما ما يكون هناك حالة من الغضب من الأم لعدم التلبية، فيجب أن تلبى هذه الطلبات. وأهم من ذلك أن لا تعيدها بأمر فتخلفه، فهو بالأصل منكر، فكيف إذا كان على الوالدة أو على الوالدين بشكل عام. من الأشياء الجميلة التي تدمع عين الأم عندما تنسب أي نجاح في حياتك سواء صغير أو كبير إلى أمك في أي منبر تمر عليه وتحقق نجاح فتنسبه لأمك، فهذا يعتبر فضل من العظيم. وأنا الآن أنفذ هذا الأمر، فأنا أنسب نجاحي بفضل الله تعالى لأمي نورة جزاها الله خير وأبي كذلك جزاهم الله عنا كل خير. كذلك تحصل دائما بعض الحوارات، وقد تكون الحوارات هذه قد تجانب الأم فيها الحق أو كذا، ولكن يجب على الإبن أن لا يجادل، بل يعرضها بأسلوب بسيط قابل للتبادل، فإن اتضحت الصورة ولا ترك الجدال أولى وأحق. كذلك من الصور التي تأتي دائما عند الحوار أن نجد بعض الأبناء أمه يقلل من رأي أمه سواء كانت حاضرة أو غائبة، سواء أمام أبنائها أو زوجها أو أمام الآخرين، وهذا كله شيء عظيم، يعني منكر عظيم يجب أن يتلافى كل إنسان يرجو بر والديه. كذلك بعض الشباب أو بعض الكبار أو أي مجموعة من الأبناء نلاحظ بعض المرات لكبر سن معين، لكبر سن الوالدين، مزدراء أو انتقاص أو تقليل من قيمتهم إذا كان يعني جاهل ببعض الأمور، أو كذلك إذا كان له ملبس أو له هيئة فيستحي أن يخرج الشارع وأبوه مثلا بهيئة معينة ولا بلبس معين، أو أن يتصرف أبوه أمام الناس أو والدته أو أمه أمام الناس بتصرف معين، وهذا قد يؤثر على نفسية الأب، ولكن لعطفه ولطفه، والأم كذلك تسكت عن كثير من هذه الأشياء وتتغاضى عنها. جميل. كذلك استخدام جميع الآداب الواجب استخدامها أمام الوالدين، وبالذات الأم، عدم الضحك بقوة، متابعة حديثها، التبسم عندما تقص بعض القصص الطريفة، الحزن عندما تقص بعض القصص المؤلمة، كذلك من أشياء
الآن يا شيخ سليمان مع الأسف الشديد قاعدين ينشغلون بالآيفون والآيباد في حضرة والديهم، تلقاه يسولف وهم نعم
هذه موجودة دكتور فهد، لكن دعني أضعها في الجانب الإيجابي. مثلا إذا كانت الأم محبة لهذه الأشياء فمن الجميل أنك تشركها معك في مثلا إذا كانت عندك مقطع فيديو قيم، والأمهات أنا لاحظت دائما أحب المقاطع التي تتكلم عن بر الوالدين، فأنا أشرك هذا مقطع عن بر الوالدين وهذا ابن بر ابنه وهذا كذا كذا، حتى أنها هي يعني تأنس بهذا الشيء. كذلك إذا كانت مثلا ليس لها علاقة بالإعلام الجديد أو ليس لها علاقة بالفضائيات، فمن ممكن أنا أوضح لها إيش اللي قاعد يصير في العالم بصورة بسيطة يعني ميسرة، بحيث أنها تكون على اطلاع وتكون برضو على تواصل مع العالم الخارجي. أما إذا كانت ترفض يا دكتور فهد والأخ محمد، أستاذ محمد، إذا كانت ترفض هذه الأشياء فيجب الابتعاد، ويعتبرها المرء محرمة على نفسه أن يقترفها أمام أمه. كذلك تحتاج كثير من الأمهات الرعاية الصحية عند سن معينة أو عند المرض، ولكن الأم من جانبها اللين وعطفها ولطفها قد تتحمل وتتألم بدون أن تشعر أبنائها. فلذا جميل أن يكون الإبن نبيه في هذا الأمر، ويكون الإبن متحسس لأوضاع أمه، فيجلب لها كل صغير وكبير يخص مرضها، إذا كانت مثلا مرضة بالسكر أو بالضغط أو لديها أي إعاقة فيجب أن يتلطف معها في هذا الجانب. كذلك أن يقرأ عليها آيات من القرآن ويضع يده عليها، فهو بهذا الفعل ينقل أحاسيسه الداخلية عبر يده بإذن الله سبحانه وتعالى إلى قلب الأم، وتشفى بإذن الله معنويا على الأقل.
جميل. أستاذ سليمان، حقيقة يعني الكتاب جدا قيم وفيه العديد من الطرق، هل هناك طريقة للوصول إلى هذا الكتاب ولو حتى عن طريق المواقع الإلكترونية أو خلال مكتبات؟
والله هو مشهور طبعا بشكل كتيب أستاذنا الكريم، وبفضل الله سبحانه وتعالى لأنه حقق نجاح كبير، والنجاح الكبير هذا ليس بحقيقة الأمر ناتج عن أسلوب الكاتب، ولكن لأنه الموضوع يلامس الجميع. جميل. يلامس أعز الناس.
ممتاز.
وبالتالي صار عليه إقبال فطبي خلال 4 سنوات تقريبا بحدود 20,000 نسخة،
ما شاء الله،
وهو موجود في جميع في صفحات عديدة من المواقع الإلكترونية، لو كتبوه الأفراد المستمعين في جوجل لوجدوا ممكن 200 صفحة كلها موجود فيها الكتاب،
ويتم تحميله
أبدا على طول، حتى أنا علمت لأنه موجود في مخزن الآيفون.
ممتاز جدا، شكرا لك أستاذ سليمان صقير على هذا الكتاب، ويعطيك العافية.
يعافيكم، بارك
شكرا جزيلا. إذا نعود إليك دكتور فهد حقيقة ونحن ما زلنا نتحدث عن أعتقد الغرس الغرس في نفوس الأبناء.
قبل ما أنسى الكتاب أنا اطلعت عليه في 150 طريقة بعضها جديد يعني جميل أن تطبق، فلذلك أنا أنصح الإخوة والأخوات أن يطلعوا عليه عن طريق الموقع ويقوموا بعملية رصد لأهم الأفكار التي ممكن أن تطبق من فنون البر بوالديهم، وفي أفكار أخرى ربما توجد سواء في تعليقات الإخوة أو الأخوات. من الأشياء التي تغرس البر في نفوس الأطفال أيضا تعويدهم السلام عند الدخول. أطفالنا مع كل أسف، وهذه مشكلة الحقيقة، خلينا نكون صرحاء، يفتقدون الذوق العام، وهذه جزء من إشكالياتنا في التربية، بينما تجد في مجتمعات أخرى أن الذوق العام عالي عند الأطفال، عالي في الغرب على سبيل المثال، رغم سلوكيات نختلف معهم كثير فيها، لكن جانب الذوق العام عند الأطفال يربى عليه منذ صغره.
كيف مثال؟
يعني مثلا التعامل مع الوالد، التحية عند الدخول، الاستئذان. تخيل هناك دخول للمطبخ بالنسبة للأطفال يعتبر من المحظورات إلا في أوقات معينة. تخيل أن بعض الأطفال لا يمكن أن يفتح الثلاجة إلا بإذن والديه، بينما هذه السلوكيات العامة عندنا أو الذوقية تكاد تكون غائبة، تكاد تكون غائبة. يعني الأشياء الثمينة إحنا نرفعها لأن أولادنا ممكن يفككونها ويكببونها ويأكلونها ويحسون المطبخ فغرس قيم البر في نفس الطفل مهم من خلال اللفظ. إذا دخل حبيبي، إذا دخلت لازم تقول السلام عليكم، إيش رأيك ترجع تقولها مرة ثانية؟ طبعا من الصعب أنه يرجع، لكن على الأقل خلينا نجرب،
تعال في ما سلمت هذا العدنة
لا المفترض يكون بغير كذا
وإذا فيها كلمة بعد يمكن شديدة إيه؟ ولا غير
ما تشوف يا ما أدري إيش يا كذا، ويطلق عليه اللفظ. أيضا أن لا يدخل غرفة الوالدين أبدا إلا بإذن وفي أضيق الأوقات. بعض الأبناء الآن متعود أصلا يضرب الباب ويدخل على والديه في أي حال من صغره، لأنه ما ربي من صغره أن يعتبر هذه الغرفة كيان مستقل لا يمكن الدخول عليه، فيعود منذ صغره هذه الغرفة يدخلها المستأذن حتى هو بن سنتين، يعود هذا، يعود من صغره هذه الغرفة لا يدخلها لو هو ابن إلا وقد استأذن وفي أضيق الحدود، أيضا مو لازم يدخلها دائما، إذا كان محتاج جدا يطرق الباب ويدخل. أيضا النداء لهما لازم يعود، فإذا نودي مثلا ما يصلح يقول ماما بكل إزعاج ولا بابا بالإزعاج، حتى هذه تغرس في نفسه قيمة البر، فيعود متى ينادي وكيف ينادي بصوت معين. بعضهم يعني الأخطر من هذا اللي هو النداء اللي يسميه هواش، يعني نادي أبوه وأمه على سبيل الهواش كأنه زعلان، وتمر هذه القضية بكل بساطة عندنا، فلا ينبه الابن إلى خطورتها وأنها ستستمر معه. السلام عليهما بعد الدخول البيت أو بعد العودة من السفر. يعني بعض الناس ما أشعر أبنائه بضرورة أن يسلم عليه كلما دخل. عودهم. يعني أنت تصنع إذا دخلت تروح تسلم وتنزل رأسك، تعود، أو تمد يدك، تعود هذا. صحيح ستكون في البداية بعض الأبناء أصلا جالس ما درى عنك أنك داخل، لكن ما يمنع تروح له وتسلم ليعتاد. الأبناء اللي أكبر إذا اعتادوا على هذا ورأى الأصغر إخوانهم الأكبر منهم يمارسون هذه التحية غرست في نفوس كل هؤلاء الأبناء تحية الوالد وتقبيل رأسه ويده أو الوالدة. أن يرى أيضا صور البر منكما لوالديكما أمام عينيه، هذا من أهم قيم غرس البر كما تكلمنا، خليه يشوف برك بوالدك ووالدتك أمام عينيه لتنتقل إليه فتنغرس في ذهنه. الحملات الإعلامية لابد أن نشيد بها، في تقصير في بعض الدول العربية والإسلامية في التركيز على هذا الجانب، بل يمكن أقول مع الأسف في هدم عن طريق المسلسلات، عن طريق بعض البرامج تهدم هذه القيمة، لكن في حملات لابد أن يشاد بها. أنا أذكر حملة بر الوالدين أطلقت في المملكة، وكانت حملة جميلة ورعاها بعض التجار، كان لها أثر كبير في نفوس الأبناء. الحملة تشتمل صور ومقاطع فيديو مثل ما قال الأستاذ سليمان قبل قليل، حملات دعائية في التلفزيون وحملات في الصحف وفي كل موقع. هذه الحملات ستؤسس وتركز جانب البر عن طريق الإعلام. أيضا المدارس جانب التركيز على البر في المدارس هل هو موجود أو هو جانب نظري فحسب؟ هل المعلم والمعلمة يركزون على هالجانب؟ هل في من ضمن الأنشطة التي من الممكن أن تقدم مثل ما احنا نقدم أسبوع الشجرة وأسبوع مدري إيش وأسبوع مدري إيش عن طريق المدارس يكون فيها حصة نشاط؟ لماذا لا تخصص في المدارس من حصص النشاط حصة تتعلق بفن البر بالوالدين والإتيان بجوانب البر، تشجيع مثلا أسرة بارة الإتيان بأم في المدرسة وعندها 3-4 بنات وتكريمهم على برهم بأمهم، الطلب من بعض الآباء والأمهات هذا الجانب. إذن الإشادة بالحملات الإعلامية مهمة، الحديث عن الجوانب التثقيفية والتعليمية والتربوية في مدارسنا مهمة، ونعترف مع الأسف بضعفها الشديد وبالذات في الإعلام. إن لم مع الأسف تهدم هذه القيم فالبناء في جانب الإعلام بناء ضعيف.
جميل، نشرك الآن معنا الشيخ محمد الغرير. السلام عليكم، مساء الخير الشيخ.
وعليكم السلام الله وبركاته.
حياك الله شيخ. نود حقيقة الشيخ يعني تطلعنا بعض رؤاك حول بر الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لإذاعة الشارقة هذه الفرصة، وكما أشكر الأخوين الدكتور فادي السنيدي والأخ محمد السويدي هذه الدعوة وحول هذا الموضوع المهم الحقيقة في حياتنا. ومن أهمية هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى ربطه بتوحيده وعبادته في غير موضع من كتاب الله عز وجل، حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى يعني عندما نأخذ منهج بر الوالدين من كتاب الله عز وجل فهو النبع الصافي.
صحيح.
عندما نتأمل في سورة الإسراء عندما قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، فعندما نتأمل عندك هذا الأصل أن يكون الوالدين يعني عند الأبناء وأن يكونوا قريبين منهم. عندك إما يبلغن عندك الكبر، وخاصة مرحلة الكبر لما فيها من الضعف والحاجة، وقد يكون أحيانا سوء خلق الوالدين بسبب كبر السن، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أو قل لهما لاحظوا يا إخوان كيف، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. لاحظ كيف، أخفض لهما، الطائر إذا أراد أن يعلو يبسط جناحيه، وإذا أراد أن ينخفض فيترك الجناحين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هناك فنون كثيرة الحقيقة في بر الوالدين، الموفق من يهدى ويسدد في هذا الجانب. أولا، تلمس حاجة الوالدين من البر.
نعم.
لا ننتظر أن يطلبوا منا، أن نتلمس الحاجة ونبادر إليها. مثال: إذا شعرت أن والدي يحتاج أو والدتي تحتاج إلى ماء، إلى دواء، إلى أي حاجة من الحاجات، فأبادر قبل أن تطلب. فهذه صورة من صور البر الهامة في حياتنا. تلمس الحاجات، قم بحاجة إلى مبالغ مادية، قم بحاجة إلى الجلوس معها ومؤانستها. لذلك البعض يقول: أنا أحضرت خادمة أو أحضرت سائق لوالدي. كل هذا لا يكفي. عندما نتأمل في وصية لقمان، عندما بدأ لقمان بوصيته لابنه، لكن عندما أتى الوالدين الله سبحانه وتعالى تولى الوصية: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. الله سبحانه وتعالى الذي وصى، وهذه لها يعني شأنها وعظمتها: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. قال العلماء: أين الأب؟ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أن الأب يخاف ويتقى، وقد يرى الابن تعب والده وبره فيعطيه البر، أما الأم لضعفها وعاطفتها فقد يقصر الابن. وصاحبهما في الدنيا، لاحظ كيف، المصاحبة. لا يكفي أننا نقدم لهم العون ونقدم لهم من يخدمهم، لكن مصاحبتهم هذه من الجوانب المهمة. كذلك نتلمس عن حاجتهم إلى العاطفة، إلى المشاعر، إلى تحقيق الذات، أن نقدم الاستشارة، أن نقدم الحب بين أيديهم. من الأخطاء التي نقع فيها الحقيقة أن البعض يذهب لوالديه، فإذا جلس عند والديه بجسمه لم يكن حاضرا بشعوره ولا بقلبه، فإما أن يتصفح جريدة أو يفتش في رسائل الجوال أو يتابع الإنترنت أو يعمل محادثة مع إخوانه ويترك الوالدين وحضورك وزيارتك لأجلهما. فهذا الجانب مهم، إذا يعني كنا قريبين من الوالدين أن نتحدث معهم وأن نشركهم بالحديث وأن نبحث عن كل ما يعني يؤنس الوالدين. كذلك عندما يتحدث الوالدين إما عن أخبار سابقة أو عن تحليلات معينة، لا يبدأ الابن يسارع بتخطئة الوالدين، لا 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 لا، هذا غير صحيح، هذا ليس من الأدب مع الوالدين. ما لم يكن في قضايا شرعية يصحح لهما بحكمة وبرفق. أما القضايا العامة كأن مثلا يقال يعني يقول الأب أن البرج الفلاني سيله أكثر من البرج الفلاني، يقول لا 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 هذا غير صحيح، هذا لا يليق مع الوالدين، بل يجب المشايرة والملاينة وأن نأخذ هذه القاعدة. يجب أن نستشعر أننا صغار أمام كبار وأننا أولاد أمام آباء. كذلك من القضايا المهمة عندما نجالس الوالدين عدم خزانهما في ذكر المآسي والمشكلات، سواء يعني مرض الولد أو ديون أتت على الإبن، وعدم إزعاجهم بالأطفال. أحيانا البعض يضع بيت الوالدين روضة أطفال
ملجأ إلى إذا راح للسوق هو زوجته رمى أولاده عند أبوهما.
بالضبط. هذا يعني يحصل كثيرا.
طيب الشيخ محمد اسمح لي بسؤال، أنتم من خلال إقامة الدورات وال يعني خليني أقول الاحتكاك ببعض طلبة العلم والشباب من هذا الجيل، ربما ينشغل أبناء هذا الجيل بعدد من الملهيات، سواء كانت التقنية أو حتى الملهيات الحياتية والسعي وراء لقمة العيش. هل ترون أن معالجة أخطاء هذا الجيل تجاه أبنائهم تتم في الجوانب النظرية فحسب، أم ثمة جوانب من الممكن أن يسهم فيها المربي وطالب العلم والداعية لتخفيف هذه الحدة في التعامل؟
لا شك أن الجانب النظري مهم أن يطرح مثلا في مناهج التعليم المعلمين، لكن الجانب النظري العملي مهم من خلال القدوة. يعني تعامل الآباء يجب أن يطلع عليه الأبناء، أن الآباء يتعاملون بهذه الفنون أمام أبنائهم ليقتدي بهم. كذلك ذكر الممارسات العملية والجانب العملي، كثيرا ما نتحدث عن الجانب النظري لكن لابد أن نقدم الجوانب العملية.
يمر بكم شيء من صور البر الرائعة فعلا من الشباب تلحظونها وتبرزونها للآخرين يا شيخ محمد؟
نعم، هناك قصة في يعني إحدى المدارس. طالب يتأخر في الحضور المبكر في الصباح، وتعب الوكيل والمدير ويعني كان يتأخر بشكل ملحوظ، حتى أتى أحد المربين فقال دعوا الأمر لي، فجلس مع الطالب فذكر الطالب له حالته بعد أن ألح عليه. فقال إن أبي كبير بالسن ويحتاج إلى يعني رعاية خاصة، فبعد ما أصلي الفجر لابد أن يعني أصلح القهوة طازجة يعني أمام عينيه حتى يسعد. لا يريد يعني مثلا الحمسة القديمة أو لا، يريدها أمام عينيه أن تحمس وتطحن ثم تصلح القهوة أمامه. فيقول أعمل كل هذا ثم أسعى لتفطيره ثم أقدم له احتياجه الكامل ثم أستأذن منه للذهاب للمدرسة، فإذا أذن لي ذهبت، وإذا قال أحتاج إلى كذا بقيت حتى أنتهي. فقال المعلم بالإدارة إنني أمام صورة من صور البر عظيمة، فقدم وقرم وأهدي بشت في المدرسة. فهذا نموذج الحقيقة يعني موجود. وأنا أذكر للشباب يعني موضوع حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم ببر والده حتى أنه مكث إلى الصباح ووقف بإناء اللبن، لا يريد أن يطعم أبنائه قبل والديه ولا يريد أن يوقظهم،
فانفرجت الصخرة.
فكنت أقول للشباب، ولعل يعني كثير من أبنائي وإخواني الشباب يسمعون هذه، أنه عندما توصل والدتك إلى إحدى قريباتها ثم تعطي لك موعدا أن تأتي بعد نصف ساعة، فحضرت حسب الموعد ثم انتظرت عند الباب حوالي ربع ساعة، يعني لم يخرج لك أحد بعد طرق الباب ومناداتها. فبلغت الأم أن ابنك ينتظر ربع ساعة. دائما أسأل السؤال ما شعورها؟ الجميع يقول أن الأم تخاف. كيف تخاف من ابنها؟ نعم تخاف. تقول الله يعين عليه الآن جالس عند الباب ينتظر عشر دقائق ثم يقابلها بالصراخ وأنا انتظرت وأنا فأقول سبحان الله. اربط هذه بهذه فتؤثر هذه في نفوس الشباب عندما نقرب لهم المعلومة ونضعها في قالب عملي.
نعم جميل.
إن سمحت لي يا دكتور فهد.
نعم تفضل.
بعض النقاط.
نعم.
ذكرنا عدم يعني إحزان الوالدين في مشكلة الأولاد أو مرضهم أو الديون التي تلحق بالابن، فلأنه لا يحسن أن يذكر كل ما يحزن الوالدين أمامهم. كذلك إظهار الإكرام والاحترام وخاصة أمام زملائهم، عندما يأتي ضيوف عند الوالد فتقبل رأسه وتحترمه بألفاظ، كل هذه تؤثر.
نعم.
السير مع الوالد في المناسبات، كم نرى من الآباء يذهب إلى حفلات الزواج أو إلى صلاة العيد لوحده
دون أبنائه.
نعم، وهذه مصيبة. لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عن يعني إبراهيم وابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي أي كان يسعى مع والده.
نعم.
فالسعي مع الوالدين مما يدخل السرور، والله سبحانه وتعالى امتن على الوليد وبنينا شهودا.
جميل.
يعني يرافقونه في المناسبات. من القضايا المهمة يعني وضع قصيدة بالأب تفرحه. أنا أعرف واحد من الإخوة من الزملاء وضع قصيدة بوالده.
نعم.
الأب يعني سر كثيرا وصور هذه القصيدة ووزعها على الأعمام والأبناء. عمل جائزة باسم هذا الوالد للطلاب المتميزين أو لحفظ كتاب الله عز وجل باسم هذا الوالد أو الوالدة.
جميل.
الهدية. جميل. البعض يستكثر على والده هدية على أمه، عقد من الذهب بقيمة 2000-3000 ريال، يقول هي كبيرة بالسن وجالسة لا تخرج، أو على والده مثلا طيب ساخر ب2000 ريال أو 1500 ريال، يقول يعني قد ما يعني يثمنه. لكن هذه يعني لها قدرها، لها قيمتها. كم كانوا يدفعون عنا ونحن صغارا؟
صحيح.
كانوا يدفعون الآلاف. كذلك إن كانوا كبار في السن فيحتاجون إلى يعني تهيئة الغرفة ونظافتها والعناية بهم دام الوالدين ولباسهم. كذلك من القضايا المهمة التي يطرح بها الآباء يعني سؤالهم عن تاريخهم الماضي والإنصات حتى وإن عادوه. الآباء أحيانا يعيد القصة مرة ومرتين وثلاث، فالإنصات والتفاعل مع ما يذكره الوالد.
نعم.
القضايا
كثيرة
ما أدري لديك.
نعم. أنا أشكرك حقيقة، جزاك الله خير، وجزاك الله خير الشيخ محمد الغير على هذه النقاط وعلى هذه الفوائد الجميلة التي قدمتها فيما يتعلق ببر الوالدين. يعطيك العافية الشيخ. شكرا جزيلا. شكرا. نعود إليك دكتور فهد، وخاصة بعد يعني هذا الاستطراد الجميل من الشيخ محمد الغرير وهذه النقاط العديدة التي تذكرها أو ذكرها.
لازلنا في الغرس.
طيب. لم تكمل هذه النقاط.
هي بقي فقط في مسألة الغرس البر في نفوس الأبناء قضية مهمة وما يتعلق بالفتيات.
نعم.
أنصح الأمهات بخاصة أن يطلعوا على كتاب بعنوان كيف تبر والديك. ألفته بثينة السيد العراقي، ركزت في النصف الثاني من الكتاب على الفتاة فقط، لأن التعامل مع الفتيات بالنسبة للأمهات تعامل صعب.
نعم.
في عناد لإثبات النفس مع رفض القيام بعمل داخل البيت. نعم. هذه تعاني منها الأم كثيرا. في انتقاد من بعض الفتيات وبخاصة لاختلاف المرحلة العمرية، وهو دور الأم تقوم به الفتاة أحيانا. يعني بعض الفتيات في سن 14-15 خلاص تشعر أنها أم كبيرة فتقوم بدور أمها داخل المنزل. في خصوصية، مرحلة الفتاة دائما تبحث عن الخصوصية، وقد يؤدي هذا إلى رفض الأم أحيانا. قد تمر الفتاة بانطوائية، لها أسلوبها الخاص في التعامل، أيضا لها أسلوبها في اللبس، وقد تعاني منها الأم. أنا أنصح، لأن هذا ليس مجال حديث فنون البر، لكني أنصح الأخوات بقراءة كيف تبر والديك لبثينة السيد العراقي، ركزت على هذا الجانب بشكل كبير.
جميل. أيضا معنا الآن فضيلة الأستاذ الدكتور صالح العايد، وهو مؤلف كتاب تحت عنوان يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخي، أحييك وأحيي المستمعين والمستمعات في إذاعة الشارقة
وأقول لهم أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
وأسعد الله أوقاتك بكل خير. دكتور أنت حقيقة بهذا الكتاب والذي طبع 10,000 المرات حقيقة بنسخ عديدة ومتنوعة نود حقيقة في البداية.
بس خلني أفضحك ترى ما جتك نسخة يا أستاذ محمد.
والله للأسف إلى الآن لا تأتي. سيأتي بها إن شاء الله دكتور.
إن شاء الله. بإحصار أنت موعودين الإخوة في إذاعة الشارقة بنسخ من فضيلتك.
أهلا وسهلا فيهم بل أعد كل من يستمع إلى كلامي ويطلب نسخة
فإنني
مستعد.
ما تقصر الدكتور. الدكتور رواد حقيقة أنت تحدثنا حول هذا الكتاب القيم.
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمي وأبي وأن يرحم أمهات المسلمين وآباءهم أجمعين وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين يا رب.
الحقيقة قرأت قديما بيتا يقول قائله فقدت أبي طفلا فلم أدري ما الأسى وأفقدتها كهلا فأوهى الأسى عظمي سلوني أحدثكم عن اليتم بعدها فإن اليتيم الكهل أعرف باليتم. فقدت أبي طفلا صغيرا كنت في 12 من عمري رحمه الله رحمة واسعة فتربيت على يد أمي ونعم اليد وكذلك على يد أخي عبد الله رحمه الله رحمة واسعة. حينما يعيش الإنسان مع أمه حياة مليئة بالسعادة وبالحنان لا شك أنه حينما يفقد أمه فإنه يفقد شيئا عظيما جدا. والأم والأب يتبعها الأم والأب لا نظير لهما في الدنيا. الإنسان حينما يفقد أي شخص آخر يمكن أن يعوضه لكن الأم والأب لا يعوضان.
صحيح.
توفيت أمي رحمها الله رحمة واسعة ولأنني كنت شاعرا توقعت أنني أستطيع أن أرثي أمي رحمها الله بقصيدة وقد حاولت ذلك ولكنني وهذا من أعجب الأمور أنني لم تدرس دمعتي على أمي في وقت وفاتها وأيضا كذلك لم أستطع أن أكتب حرفا واحدا أو بيتا واحدا في رثاء أمي رحمها الله. فوجدت في نفسي حاجة ملحة جدا بأن أكتب شيئا أنفس فيه عن ما في صدري من حزن شديد على فقد أمي رحمها الله. فأغلقت بابي علي عدة أيام وكنت لا أخرج من البيت إلا للصلوات المكتوبة في المسجد وظللت أكتب كتابا في أمي. والحقيقة هذا الكتاب لم يكن رثاء لأمي رحمها الله فقط بل هو رثاء لكل أم وهو صوت منطلق من أعماق قلب ابن يصلح لأن يكون عنوانا وأن يكون صيحة يطلقها كل مكلوم فقد أمه. ولذلك يظل الرجل طفلا حين حتى تموت أمه ليس رثاء لأمي عبد الله أمي رحمها الله ولكنه رثاء لكل أم. لماذا؟ لأنني استشعرت أنني وأنا أتحدث أني لا أتحدث عن أمي فقط بل أتحدث عن كل الأمهات التي يتماثلن في الحب والحنان والرعاية التي ليس لها نظير. ما من أحد يا إخوتي ويا أخواتي يجد رعاية من إنسان أنا كان إلا بمقابل إلا الأم فإنها تقدم الرعاية العظيمة التي تقدمها بصمت بل وبحب هذه لا يمكن أن يجدها الإنسان إلا عند أمه. حينما كتبت هذا الكتاب فإنني تكلمت عن أمي رحمها الله ولكنني أتكلم عن خصال عن أفعال كل أم في هذه الدنيا. ولذلك والله إنني ما رأيت أما ومعها ولدها إلا أغبط ولدها. قبل قليل كنت في الطائرة قادما من المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية فوجدت شابا معنا في الطائرة يلبس أمه نعالها أكرمكم الله. والله أكبرت وفتحت شنطتي وسلمت وقلت والله إنك تستحق مني نسخة من هذا الكتاب لتقرأه لأنك أنت قمت بما لم أستطع أنا أن أقوم به
الله
حينما كانت أمي رحمها الله على قيد الحياة. ولذلك هذا الكتاب الحقيقة أنه ليس لأنه كتابي ولكن كل من قرأ هذا الكتاب قال إنه يوقظ في النفس الضمير الحي الذي ربما ران عليه الزمن أو أشغلته الأيام عن أن يتذكر حق أمه، أن يتذكر ما الكنز الذي بين يديه وهو أمه. فيتعامل المرء من بعد قراءته لهذا الكتاب يتعامل مع أمه كما تستحق هذه الأم العظيمة أن تعامل به.
فضيلة الدكتور، اسمح لي فضيلة الدكتور، الحقيقة الذي يعيش مع والديه لا يشعر بهذه القيمة. كم من الذين نقابلهم بعد فقده لأبيه أو لأمه ندم على ساعات بل على لحظات ودقائق فرط فيها تجاه والديه. هذا الكتاب يجسد شيئا من هذه المشاعر. دعنا نتحدث مع الذين يملكون كما تفضلت أغلى أمر وهو الوالد والوالدة بين أيديهم الآن، فماذا ستقول لهم يا دكتور؟
أقول لهم والله إن المرء لا يندم على شيء في حياته، ربما يفقد مالا، ربما يفقد أصدقاء، بل حتى ربما يفقد صحته، ولكنه لا يمكن أن يشعر بمثل الفقد الذي إذا فقد أمه وأباه. يا دكتور فهد ويا إخوتي ويا أخواتي، الأم وعلى وجه الخصوص كنز الدنيا وكنز الآخرة. تذكر أنك حينما تقدم شيئا قليلا لأمك، والله هذا كنت ألاحظه في أمي رحمه الله، ما قدمت لها سوى أقل القليل، ومع ذلك فإنني أرى أن قليلي عندها كثير جدا، وأنه كأنني قدمت لها كنوز الدنيا وأنا لم أقدم إلا الشيء القليل. من منا يجد هذه الحفاوة بما يعطي كما يجدها عند أمه وعن أبيه؟ حينما أتحدث أجلس متحدثا مع أمي رحمها الله وأتآنس بحديثها وتأنس بحديثي، تشعر هي وترى ذلك على كل قسمات وجهها وعلى مشاعرها تظهره، لا تستطيع أن تخفي أن الدنيا قد حيزت لها كلها في جلسة واحدة مع ابنها. هذا الشيء الذي الحقيقة أنا اليوم أفتقده، ربما جمعته، ربما حصلت من كثير من مفاتن الدنيا ومحاسنها، ولكن والله كلها لا تساوي جلسة دقائق مع أمي رحمها الله. أنا والله أغبط الذين الآن ما زال عيونهم تتكحل بمرأة أمهاتهم صباح مساء. والله إن هذا الشيء الذي يدركونه الذي أتمنى أن يدركوه إنهم يحصلون على شيء عظيم جدا. أتمنى منهم ألا يندموا كما ندمت أنا. ربما فرق بيني وبين أمي رحمها الله مقر العمل، كنت بعيدا عنها، ولكن والله إنني يعني آسى وأحزن حينما أتذكر أنني لم أسعد كما سعد إخواني بالجلوس الطويل مع أمي رحمها الله. هؤلاء الذين أمهاتهم قريبات منهم، وهؤلاء الذين يعيشون عند أمهاتهم، والله إنني أغبطهم كثيرا وأقول لهم لقد حزتم من الدنيا أكثر مما حزنا، وإنني آمل لكم في الآخرة أكثر مما ينتظرني. لماذا؟ لأنكم اليوم باب الجنة عندكم مفتوح، والجنة تحت أقدام أمهاتكم، الله بأقدام أمهاتكم وحتى رؤوس أمهاتكم.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور صالح العايد على هذه الموعظة وعلى هذا الكلام الطيب حول هذا الكتاب. أيضا نتمنى من الكل أن يقتنيه ويستفيد من هذه الخبرات التي قدمتها من خلال هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
شكرا لكم وللمستمعين والمستمعات في إذاعة الشارقة العزيزة.
جزاك الله خير يا دكتور، شكرا. حقيقة أنا قرأت الكتاب، يعني نادرا أن يتحدث الكتاب إلى المشاعر، نادر هذا. يعني بعض المؤلفين ربما، وبخاصة قراءاتي وأمثالي تكون في الكتب كما لا يخفاك بحكم التخصص في المذاهب وغير ذلك أو الإعلام، لكنني قرأت هذا الكتاب وهز مشاعري، وأدعو الإخوة إلى قراءتي، وبخاصة من ما زال والده ووالدته على قيد الحياة. قرأت كتابا آخر بعنوان أفول شمس للأستاذ الدكتور عبد الله الطيار، أيضا كتبه عن وفاة والدته. أفول شمس، تحدث فيه عن والدته وعن اللحظات التي كان يقضيها مع والدته، وعن أنها أكبر كنز وأعظم ثروة، وهو الآن نادم على أنه لم يضاعف الجهد. فأنا أقول لكل أحد الآن بادر هذا الكنز بين يديك، كلما استطعت أن تقيم عملك وعطائك في فنون برك بوالديك فافعل ولا تتردد. بادر بكل ما استطعت، قدمهما على كل شيء إلا الله جل جلاله. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قدمهم على كل أحد من المخلوقين، قدمهم على كل منفعة من منافع الدنيا التي تعتقدها وتريد تحصيلها، لأنهما هما الأساس بعد الله تبارك وتعالى. فدعوة ملحة لهذا الأمر، لا تفوتوا هذه الفرصة، سيأتي وقت يندم وتندمين أيضا أيها الأخت على التفريط في حق الأب والأم.
جميل. أعتقد أن النقطة التي بالإمكان نتطرق إليها الآن دكتور هي الوسائل العملية في بر الوالدين. نحن تكلمنا عن جوانب عملية، لكن الآن هناك وسائل عملية.
صحيح. إحنا تكلمنا عن الجوانب العملية فيما يتعلق بالذوق العام. نعم. كيف تبنيها في الذوق العام؟ لأن الوسائل اللي هو التطبيقات، مع أنه ما شاء الله يمكن شفت المداخلات في هذه الحلقة والماضية
كانت فيها
تعرضت إلى جزء من الوسائل. خليني أنا وأنت نتعاون في بعض الوسائل وبعض الأفكار. قد يكون عندك فكرة وعندي فكرة، عند الإخوة والأخوات فكرة. ندعو الجميع إلى الكتابة والمساهمة في هذا الجانب بمجموعة من الأفكار. سلطان في الحلقة الماضية أظن وهذه الحلقة من المتأكد
الزهراني
أشار إلى شيء من هذه الوسائل. الشيخ سليمان الصغير أيضا في كتابه 150 وسيلة أشار إليها، أبا أذكر بعضها. أستاذ محمد ساعدني لو مرت بك فكرة أيضا ونحن نتحدث اطرحها إذا جربت فكرة أنت مع والديك، لأنه فعلا الوسائل العملية هي الأهم. الهدية تحدث عنها الجميع قبل قليل، لكنني بحاجة إلى أن أرسم معنى الهدية. إحنا بحاجة إلى أفكار في الهدية ومناسبة في الهدية ومتى وكيف، هذا مهم.
ممتاز.
إيش معنى ذلك؟ يعني خصص جزءا من تفكيرك لصياغة معنى الهدية للوالد أو الوالدة أو طريقتها أو كيف هي.
جميل.
شيخ الغرير مثلا أشار قبل قليل إلى عود فاخر، عقد ذهب، ربما هذا لا تستطيع تكريره، لكن تستطيع أن تكرر هدية في مناسبات معينة وتكون مناسبة جدا للوالد والوالدة. الآن كل واحد منكم يا إخوة يا أخوات يخرج الآن مو الآن، يعني بعد نهاية الحلقة، بعد ربع ساعة ولا ثلث ساعة، اخرجوا جميعا، خصصوا هذا الوقت لشراء هدية حتى لو لم تكن غالية، ليس بالضرورة، على قدر ما لديك. اعمل لها تغليفا جيدا، اختر لها مناسبة رائعة بالنسبة للوالد والوالدة. الهدايا في الأعياد لابد من الاهتمام بها، وجانب الاهتمام بكيف ومتى والفكرة والمناسبة للهدية بالنسبة للوالدين له أثر كبير. واحد أهدى لأمه سجادة، لكن كانت سجادة بشكل جيد ورائع مريحة في جلسة الوالد، الوالدة دائما على أثرت فيها بشكل كبير. تخيل أن هذه السجادة هديتك التي ستستمر مع 20 ولا 30 سنة أحيانا. فكر في الهدية الجيدة المناسبة للوالد والوالدة وكررها، كررها. أذكر لك مثال لهدية. واحد من الإخوة الكرام أمه معتادة أن تعطي الأطفال دائما ريالات، دراهم يعني.
نعم.
فكة نسميها فراطة ولا فكة. فعمد إلى أن يخصص لوالدته كل شهر 2000 ريال أو 2000 درهم فراطة يجيبها معه.
نعم.
هدية. فكانت يعني بمثابة الفتح بالنسبة لها، فرحت بها. هي ليست لها في الحقيقة، لكنها معتادة تعطي الأطفال دائما.
جميل.
كل ما جاءها أطفال سحبت 4-5 وعطتهم توزع عليهم. فصار هذا يخصص لوالدته شهريا هذه الهدية، نوع تجديد في فكرة الهدية. فكروا في الهدايا وجددوا فيها. الحساب البنكي من الأبناء لهما، وبخاصة الأم أحيانا قد تكون ليست مثل الأب، عنده عمل أو عنده دخل، وبعض الأبناء يغفل عن هذا الجانب في حق أمه.
صحيح.
ولا يخصص لها مالا. قد يصعب والله كل شهر تجي وتقول تفضلي يا أمي، أو قد لا تقبل، لكن أنتم مجموعة أبناء وبنات اتفقوا فيما بينكم بفتح حساب بنكي للوالدة، تفضل يوم هذا حساب بنكي، هذه البطاقة، ودون أن تشعر كل شهر يحول كل واحد منكم مبلغا معينا على قدر استطاعته. هذا له أثر كبير، أن تشعر الأم بقيمتها تجاه أبنائها. تفهم المراحل السنية المختلفة لهما، وهو ما أكده القرآن، ما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هذا التفهم مهم. بعض الناس يستمر تعامله مع والده بعد مرور 50 والستين والسبعين، ويعتقد أن والده في شبابه مثل والده الآن، أو والدته. تفهم المراحل العمرية مهم في فن التعامل معهما.
ممتاز. يعني أصلا عند الكبر يعني خاصة عندما يكبر يعني بعض الأمور التي قد بنفسه الوالد يتذمر منها أو لا تعجبه في فترة من حياته تبدأ تعجبه وتتغير أنماط أفكاره أحيانا في تقبله، فتجد ربما الأب في بعض المراحل كان شديدا، في بعض المراحل يعني الكبيرة يتعامل مع هذه الأمور بلطف. هناك فرق بين الأب في مرحلة الكبر ومرحلة الشباب أيضا.
يعني أشار بعض الإخوة المداخلين قبل قليل إلى أن بعض الأبناء والبنات جعلوا بيت والدهم ووالدتهم حضانة إذا أرادوا أن يذهبوا، بعضهم يسافر بالأيام ويرمي أبنائه. هذا التفهم للمراحل العمرية. قد تكون أمك معتادة على هذا في مرحلة عمرية معينة، أول ما تزوجت البنت تقول لها أمها جيبي أولادك عندي مشتاقة لهم وبهم. طيب بعد أن يتجاوزوا 50 أو 60 أو 70 تتغير المراحل العمرية بالنسبة لهم، فينتبه الابن والبنت بالنسبة للمرحلة العمرية لوالديهم حتى لا يؤذونهم.
جميل. أنا أعتقد هنا أيضا الوالدة يعني دكتور، وخاصة عندما نتحدث عن البنت والوالدة، هناك مثل ما قلنا العلاقة اللي قد تكون بين الوالدة والبنت، لكن مسألة أن تراعي البنت هذه النقاط أعتقد يجب أن تركز عليها دكتور، خاصة أن الكثير من البنات ربما قد يذهبن إلى العمل والأم لا تعمل، فمسألة الحضانة هذه تكثر بشكل كبير يعني.
صحيح. يعني أنا
فتجد ربما هذه الأم الواحدة لديها مثلا ثلاثة أو أربع بنات، وهذه
كل واحدة لها ولدين ولا ثلاثة
فبالفعل حضانة.
صحيح. ليس من البر إذا كانت الأم تتضايق كما قلنا، هذا ليس من البر في شيء، بل إن أحيانا ترك البنت لعملها من أجل أبنائها أنفع وأعظم من أن ترميهم عند والدتها. هي الحقيقة تكسب مالا لكنها لا تحقق خيرا في حق أمها. الأم في هذه المرحلة العمرية بحاجة إلى البر وليست بحاجة إلى الإساءة. ينبغي على البنت أن تبحث عن البدائل، عن الأنماط المختلفة لتحقيق بر أمها وليس الإساءة أو الإساءة إلى أمها. إذا كان والله ثلاثة أربع بنات ممكن يحلوا المسألة، وهذا أنا أذكر أن إحداهن حلت المسألة، أن ثلاث أخوات وكانوا سكنهم قريب فقاموا بحل المسألة لأنه ما يستطيعوا مثلا تسجيلهم في الحضانة سن معينة، قاموا بالاتفاق مع حاضنة، وفي بعض البيوت بحاجة إلى دعم مالي فقاموا بالاتفاق مع الحاضنة لرعاية هؤلاء الأبناء مجتمعين، كل واحدة تدفع مبلغا معينا وكل مرة تكون في بيت واحدة منهن، فهذا جزء من الحل ألا تسيء إلى الأم. الرابع عندنا في الوسائل الوداع والاستئذان والسلام حال العودة، لا نغفله، تحدث عنه بعض الإخوة. الخامس التواصل والاتصال. هل يعقل يا أخي الكريم بعض الناس يكلم زملائه ولا يكلم زوجته كل يوم سواء كان في الحضر ولا في السفر، ويستكثر أن يرن على أمه في الصباح ولا في المساء يوميا؟ هذا من أعظم البر، وتتأثر به الأم ويتأثر به الأب، أنك تتصل عليه كيف حالك وش أخبارك أنا في المكان الفلاني وتطمنه وتخبره بحالك وتسأل عن حاله أيضا. هذا فن من فنون البر المنعدمة في مجتمعاتنا. نسردها سردا.
تفضل تفضل.
أنا عندي 26 نقطة
لأن الوقت بدأ يداهمنا يعني.
إذن أسردها
معدودة.
أسردها ولك الحق في أن توقفني في التعليق على بعضها. المقابلة اليومية خير من مشاغل الدنيا، وأن توفر تخصص وقت للقهوة معهم، مقابلة يومية المرور عليهما، هذه من الفنون. كثرة ذكر الفضل لهما في حياتك مثل ما أشار بعض الإخوة. البر اللفظي، المجادلة انتبه لا تتبعها، التقبل النقد، الألفاظ المناداة مهمة، الرعاية الصحية الجيدة، بعض الناس تأخر في رعاية والدي مثل ما أشار الشيخ الغرير قبل قليل، أيضا توفير هدايا وحلويات لها لتقدمها لمن يأتي من الأطفال، مثل ما قلنا بعض الناس يجيب فلوس لوالدته، وفر لهم هدايا، قل يمي هذا بعض المأكولات، ولا إذا جاك أحد من الأطفال قدميها لهم. نعم. المراعاة للمشاعر مثل عدم الثناء على زوجتك كثيرا بما يشعرها بالنقص عند العدم، رفض أكلها أو والله ما تعرفون تطبخون كذا، ما انتبه لهذا. علاقتك مع إخوانك يزيد من حبها وبرها، إذا كان برك بإخوانك وأخواتك أمامها يفرحها فأكثر منه. الصدقة عنهما، الشيخ سليمان العقيل عفوا الشيخ عبد الرحمن العقيل أشار إلى مواضع البر في الحلقة الماضية، ومن أهم الأمور التي يغفل عنها بعض الناس. أخذهما في رحلة برية مرتبة، ما هو تتعبهم تأخذهم وتغثهم وتطبخ وغسله، خذها في رحلة برية وريحهم يا أخي داخل المدينة. بعض الناس بعض الأمهات تفرح بالمنزل القديم، الآن يا أخي خذ أمك وأبوك إلى منزلكم القديم في الحي القديم، خذهم للأماكن القديمة التي تدخل السرور عليهم، رحلة نزهة داخل المدينة، ضيافتهما دعوتهما في مطعم. اليوم اتصل ببوك وأمك قل لي ترى أنا عازمكم في المطعم الفلاني، بمر وأخذكم. خذهم في مطعم، إظهار الاهتمام بهما بكل ما تستطيع، لا تستنكف من أن تخفض لهما جناح الذل. المشاورة، هذا يغفل عنه بعض الشباب، ما يشاور أبوه وأمه.
نعم.
الرد عليهما مهما كانت الظروف، الاتصال هاتفي، بعض الناس حطوا على الصامت لو ترن زوجته قفز، ولا زميلة ولا مديرة، أبوه وأمه لا، رد عليهما مهما كان الأمر، لأنك قد يتصل الأب أو الأم فيصابان بالغم لعدم ردك أو الخوف عليك.
نعم.
أرعي سمعك، مشكلة الهواتف، بعض الناس إذا دخل مثل ما قلنا قبل شوي مع الأستاذ سليمان الصغير، يدخل عند أبوه وأمه وينشغل بالبلاك بيري ولا بالآيفون، وبعضهم مع ثلاث جوالات أستاذ محمد مثل سعادتك. فإذا كان عنده ثلاثة ولا اثنين وش بيسوي إذا دخل على والده ووالدته؟
لا
في قصة طريقة
نغلقها،
إغلاق إطفاء. في أم وضعت سلة في مدخل البيت كتبت عليها ضعوا جوالاتكم هنا مع تحيات أمكم، لأنها تقول انشغل، إذا خلوا أولادي انشغلوا بها عني. القصص التي تروق لها، الأحداث التي تحبها حدثها عنها. في مسؤول كبير كان يقول كانت أمي تحب السواليف عن عيالنا الصغار، تخيل مسؤول كبير يقول كنت أجي وقعد أسولف على أمي عن عيالنا الصغار، فلان سوى كذا والولاد الفلاني، أسردها. التعامل معه محال الكبر، هذا مهم جدا. الثالث والعشرين، التفنن في المناسبات العائلية من أجلها، مثل مسابقات الأطفال عندها، توزيع الجوائز. اجعلوا في بيت الوالدة كل مرحلة مثلا مثل المسابقات الأطفال، وهي المديرة العامة، هي المشرفة، هي التي تقدم الجوائز. الزيارات لهما بعد كبرهما بالذات يجب أن تكون مراعاة لحالهما، هل هو من النوع اللي يفرح بالجمعة ولا لا، يفرح بالأطفال ولا ما يفرح. أيضا حصر مواضع الغضب للوالدين، أحاول أن تعالجها، تخصيص وقت معين. حتى بعد الموت ينبغي الاستمرار في البر.
جميل.
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي من بر أبوي شيء وبرهما بهما بعد موتهما، قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما وصلة البر التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما فذلك برهما بعد موتهما. الوقف الذي أشار إليه الدكتور عبد الرحمن العقيل، هذا جزء من أعمال البر المهمة. بروا آباءكم تبركم أبناءكم أيها الأخوة.
شكرا، شكرا لك فضيل الدكتور، أو بالأحرى الدكتور فهد السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، على هذه الحلقتين الجميلتين الرائعتين التي نتمنى حقيقة أن تصل إلى شغاف قلوب الأبناء أيضا والأبناء حقيقة والأباء حقيقة من خلال هذه الحلقتين. يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لحسن الضفير مخرج البرنامج، وشكرا موصول لكم مستمعينا الكرام. تحياتي محدثكم محمد بايد السويدي، للقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.